من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فالصفة الثالثة وهي العلامة الثالثة المذكورة في حديث أبي هريرة من صفات المنافقين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اؤتمن خان. خيانة الأمانة، وهذا يشمل الأمانات كلها، يشمل أنواع الأمانات فيما يتعلق بالرب سبحانه وفيما يتعلق بالخلق. وإن كان النفاق نفاقا اعتقاديا فإن المنافق قد خان أعظم أمانة وهي أمانة الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوجوب محبته واتباعه. فإن المنافق النفاق الاعتقادي يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض شريعته وسنته، فقد خان أعظم أمانة. وكما بينت أن أهل البدع والأهواء من الفرق المخالفة لأهل السنة فيهم نفاق، فلهم نصيب من البغض لبعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم الأهواء والآراء عليه، نعم، مما يدخلهم أو يدخل بعضهم في قوله إذا اؤتمن خان. هم يخونون الأمانة بعدم نقل الوحي كما أنزل إلى عامة الناس، فيقدمون أهواءهم وآراءهم على أمانة الوحي. وقد جاءت عدة نصوص من الكتاب والسنة تبين أهمية الأمانة، نعم، وأن خيانة الأمانة تنافي الإيمان، نعم، إما منافاة كلية أو منافاة جزئية. ومن هذه النصوص في كتاب الله قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل في بيان صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي قراءة: أهم جاءت الأمانات على سبيل الإفراد، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. ومن النصوص النبوية ما أخرجه أحمد في مسنده، وأبو عبيدة القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان، وإسحاق بن راهوي في مسنده، وآخرون من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهنا النفي إما أن يكون نفيا لحقيقة الإيمان، وهذا يكون في حق المنافق النفاق الاعتقادي، في حق الكافر والمشرك. نعم. وإما أن يكون منافيا لكمال الإيمان الواجب، وهذا في حق المسلم الذي يصدر منه النفاق العملي. ومما يبين هذا الحديث ويفصل في معناه ويؤكد صدق معناه، وهو حديث في نظري يذكر تاريخ الأمانة منذ أن أنزلت وإلى أن ترفع. ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة، قد أخرجه في مواضع ثلاثة، في ثلاثة مواضع، في مواضع ثلاثة من الصحيح. أخرجه تحت باب رفع الأمانة، وتحت باب إذا بقي في خسالة من الناس، نعم، وتحت باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث حذيفة أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر تقرأ بالفتح وبالكسر، والفتح هو الأفصح والأشهر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا الذي رآه حذيفة. وحدثنا عن رفعها، وهذا الذي لم يره حذيفة، أن الأمانة ترفع في آخر الزمان. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فلا يبقى لها أثر إلا مثل أثر الوكت. وينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فلا نعم فيبقى أثرها مثل أثر المجد. ففي الأولى قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. وفي الثانية قال مثل أثر المجد. ويأتي بيان معنى الكلمتين. ثم يتبايع الناس فلا تكاد تجد رجلا أمينا حتى قال قبل هذا فيبقى أثره مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون لا تكاد تجد رجلا أمينا فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أصرفه وما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل إيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم عن قبض الأمانة ويبقى أو يظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت كما قال النووي هو الأثر اليسير أو السواد الذي يبقى. والمجل وتقرأ المجل أيضا. قال النووي لغتان المجل والمجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بالفأس ونحوه ويصير كالقبة فيه ماء قليل. يعني الرجل إذا كان يعمل بالفأس فمن أثر حمله للفأس يبقى في يده شيء أو علامة ودي تمتلئ بالماء تكون كالقبة هكذا ترتفع في يده هذا معروف هذا يسمى بالمجل. فإذا يعني قمت بضرب هذه القبة التي من ماء تجد أنها لا شيء فيها ماء فيخرج الماء ولا شيء فيها. وكذا هذا هو المقصود بقوله بعد ذلك كحجر أو كجمر دحرجته على رجلك فنفط فصار منتبرا. نفط أي صارت هذه القبة التي فيها الماء في رجله من أثر دحرجة الجمر. يعني هذه الفقاعة فقاعة الماء التي تكون في الايه في اليد او في الرجل او في الجسم عموما من اثر العمل او من اثر ما قد اصابها من ايش من الجمر او من النار. كجمر دحرجته على رجلك فنفطه فصار منتبرا اي صار مرتفعا الانتبار ومنه المنبر اي المكان المرتفع. فهذا هو حال إيمان هؤلاء في آخر الزمان كهذه الفقاعة التي لا شيء فيها، لا قيمة لها ولا وزن لها، لأنهم لا أمانة عندهم، رفعت الأمانة من قلوبهم. هذه نهاية الأمانة في آخر الزمن، كما يرفع القرآن في آخر الزمن. فهذا حديث عظيم القدر، يبين خطورة انتهاك الأمانة بكل أنواعها. وكما قال النووي: الأمانة، أي هذا الحديث، الظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده، والعهد، العهد الذي أخذه عليهم. ثم نقل عن صاحب التحرير ما قال: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وهي عين الإيمان، إذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليها منها، وجد في إقامتها. وهذا الرفع للأمانة أخبر عن معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فقال كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في عدة مواضع من الصحيح، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله متى الساعة، فأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه ولم يجبه. ثم لما انتهى من حديثه قال: أين السائل؟ فقام الأعرابي فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. معذرة، قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات قرب الساعة تضييع الأمانة، أن من علامات قرب الساعة تضييع الأمانة، وبين معنى تضييع الأمانة بقوله: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وفي لفظ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. فصار أصحاب الولايات والمتصدرون لتعليم الناس ولدعوتهم ليسوا أهلا لما ولوا. وهذا يخص، هذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بإخفاء الناس في أمور دينهم، فقد يعني حدث شيء من هذا وتحقق في زماننا، حيث صارت أمور الفتوى وبيان أحكام الدين مسندة وموسدة إلى غير أهلها إلا قليلا، فصار يفتون الناس بجهل ويفتونهم بالبدع والأهواء حتى ضيعت الأمانة. وحتى جاهل الناس حقيقة دينهم من التوحيد ومن السنة إلا من رحم الله. فكم واحد من هؤلاء المشاهير الذين صار المعول عليهم للأسف عند عامة المسلمين في الفتوى في معرفة أحكام الدين، لا يبلغون هؤلاء حقيقة دينهم من التوحيد ومن اتباع السنة، فصاروا يزينون لهم الشركة في صورة التوحيد، ويصورون البدعة في صورة السنة، حتى صار حال الكثير من المسلمين كحال اليهود والنصارى في عدم معرفة حقيقة الوحي الذي أنزل إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا زهر ضغط لدخلتموه. فسئل اليهود والنصارى فقال: من غير أولئك؟ وهذا مما أيضا يبين أو مما يبين هذا الأمر ما قد أخرجه أيضا، ما قد ذكره أيضا الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. أول ما يفقد من هذا الدين الأمانة، هذا الذي بدأت أماراته وعلاماته في زماننا وفيما قبل هذا الزمان من سنوات. فنشعر بأن الأمانة بدأت تنقص نقصا شديدا في كل شؤون الناس، وهذه كلها من علامات قرب رفع الأمانة في آخر الزمان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن الأحاديث التي بينت صفة هذا المنافق الذي يخون الأمانة ما قد أخرجه الإمام مسلم وتفرد به عن البخاري في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل النار خمسة، وحديث طويل نذكر موضع الشاهد منه، هذا موضع الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أو قال ذات يوم في خطبته وذكر أشياء، ومنها أنه قال: أهل النار خمسة، فذكر منهم رجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يزال ليلا ونهارا يخادعك عن أهلك ومالك، هذا كله من خيانة الأمانة. فقال الملا علي القاري في كتابه مرقات المفاتيح، قال القاضي في بيان قوله: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، قال: أي لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن يطمع فيه، وإن دق بحيث لا يكاد أن يدرك إلا خانه.
يعني يكون في أقل شيء الشيء اليسير الذي لا يمكن أن يخان فيه، هذا الخائن يخون فيه، لا يخفى له طمع، يعني طمع في شيء ولو كان شيئا يسيرا حقيرا إلا خانه. أعزنا الله وإياكم. وهذا يشبه حال الثاني الذي لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. أعزنا الله وإياكم. يعني يكون معك كالصديق وكالحميم، كالحميم القريب، وخائن وينتظر الفرصة حتى ينال من أهلك ومالك. لا يخفى له، نعم، لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعه، يعني في الصباح والمساء يخطط لخبثه ولخيانته، والعياذ بالله. ولذلك قال، نعم، قال علي القاري: لا يكاد أن يدرك، نعم، وإن دق بحيث لا يكاد أن يدرك إلا خانه، أي إلا هو يسعى في التفحص عنه والتطلع عليه حتى يجده فيخونه. وهذا هو الإغراق في الوصف بالخيانة. ثم قال علي القاري: بل هو إغراق في وصف الطمع، والخيانة تابعة له. وكما في حديث حذيفة الطويل في الشفاعة الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط. الأمانة على جنب والرحم على الجنب الآخر من جنبتي الصراط الذي يمر عليه الناس، وهذا يبين عظم الأمانة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا لا شبهة فيه، كما أخرج هذا عدد من أصحاب كتب السنة من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، ولو عدة شواهد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقد حسنه وصححه الإمام الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أنس: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاثة خصال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار. وإن صححه الإمام الألباني في الصحيح. وأخرج الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين. أناخ بكم الشرف الجون. فقالوا: وما الشرف الجون؟ فقال: فتن قطع الليل المظلم. وهذا قد صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وفي التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. وقال ابن الأثير في بيان معنى قوله الشرف الجون: قال الشرف جمع شارف، وهي الناقة المسنة، والجون جمع جون هو الأسود، اللون الأسود. ثم قال شبه الفتن باتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة السود. الشرف والجون. نسأل الله السلامة من هذه الفتن. فهذا بيان للناس. أن الأمانة من الإيمان، بل لا إيمان لمن لا أمانة له، وأن من صفات المنافقين أنهم يخونون الأمانة، ومن أخطر ما يكون أن يصدر هذا من الصديق القريب، أن تأتمن صديقا لك أو حميما على أمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا، إذ يخون هذه الأمانة، هذا من أعظم النفاق، ويخشى على صاحبه أن يلحق نفسه بالمنافقين النفاق الاعتقادي، أن يكون مآله إلى هذا الأمر. فعلى العبد أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه، وأن يسأل ربه أن يطهر قلبه من النفاق، وأن يرزقه الأمانة وحسن القيام بها. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فالصفة الثالثة، وهي العلامة الثالثة المذكورة في حديث أبي هريرة، من صفات المنافقين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اؤتمن خان. خيانة الأمانة، وهذا يشمل الأمانات كلها، يشمل أنواع الأمانات، فيما يتعلق بالرب سبحانه، وفيما يتعلق بالخلق. وإن كان النفاق نفاقا اعتقاديا فإن المنافق قد خان أعظم أمانة وهي أمانة الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوجوب محبته واتباعه. فإن المنافق النفاق الاعتقادي يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض شريعته وسنته، فقد خان أعظم أمانة. وكما بينت أن أهل البدع والأهواء من الفرق المخالفة لأهل السنة فيهم نفاق، فلهم نصيب من البغض لبعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم الأهواء والآراء عليه، مما يدخلهم أو يدخل بعضهم في قوله إذا أؤتمن خان. هم يخونون الأمانة بعدم نقل الوحي كما أنزل إلى عامة الناس، فيقدمون أهواءهم وآراءهم على أمانة الوحي. وقد جاءت عدة نصوص من الكتاب والسنة تبين أهمية الأمانة، وأن خيانة الأمانة تنافي الإيمان. إما منافاة كلية أو منافاة جزئية. ومن هذه النصوص في كتاب الله قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل في بيان صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي قراءة جاءت الأمانات على سبيل الإفراد: والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. ومن النصوص النبوية ما أخرجه أحمد في مسنده، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان، وإسحاق بن راهوي في مسنده، وآخرون من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهنا النفي إما أن يكون نفيا لحقيقة الإيمان، وهذا يكون في حق المنافق النفاق الاعتقادي في حق الكافر والمشرك. وإما أن يكون منافيا لكمال الإيمان الواجب، وهذا في حق المسلم الذي يصدر منه النفاق العملي. ومما يبين هذا الحديث ويفصل في معناه ويؤكد صدق معناه، وهو حديث في نظري يذكر تاريخ الأمانة منذ أن أنزلت وإلى أن ترفع. ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة، قد أخرجه في مواضع ثلاثة، في ثلاثة مواضع، في مواضع ثلاثة من الصحيح. أخرجه تحت باب رفع الأمانة، وتحت باب إذا بقي في حسالة من الناس، نعم، وتحت باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث حذيفة أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر تقرأ بالفتح وبالكسر، والفتح هو الأفصح والأشهر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا الذي رآه حذيفة. وحدثنا عن رفعها، وهذا الذي لم يره حذيفة، أن الأمانة ترفع في آخر الزمان. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فلا يبقى لها أثر إلا مثل أثر الوقت. وينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فلا نعم فيبقى أثرها مثل أثر المج. ففي الأولى قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. وفي الثانية قال: مثل أثر المجد. ويأتي بيان معنى الكلمتين. ثم يتبايع الناس فلا تكاد تجد رجلا أمينا حتى قال قبل هذا: فيبقى أثره مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون لا تكاد تجد رجلا أمينا. فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل إيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم عن قبض الأمانة أنه يبقى أو يظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت كما قال النووي هو الأثر اليسير أو السواد الذي يبقى. والمجل وتقرأ المجل أيضا. قال النووي لغتان: المجل والمجل، هو التنفض الذي يصير في اليد من العمل بالفأس ونحوه، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. يعني الرجل إذا كان يعمل بالفأس فمن أثر حمله للفأس يبقى في يده شيء أو علامة، ودي تمتلئ بالماء، تكون كالقبة هكذا ترتفع في يده، هذا معروف، هذا يسمى بالمجل. فإذا يعني قمت بضرب هذه القبة التي من ماء تجد أنها لا شيء فيها ماء، فيخرج الماء ولا شيء فيها. وكذا هذا هو المقصود بقوله بعد ذلك: كحجر أو كجمر دحرجته على رجلك فنفطه فصار منتبرا. نفط أي صارت هذه القبة التي فيها الماء في رجله من أثر دحرجة الجمر، يعني هذه الفقاعة، فقاعة الماء التي تكون في اليد أو في الرجل أو في الجسم عموما من أثر العمل أو من أثر ما قد أصابها من الجمر أو من النار. نعم، كجمر دحرجته على رجلك فنفطه فصار منتبرا، أي صار مرتفعا الانتبار، ومنه المنبر أي المكان المرتفع. فهذا هو حال إيمان هؤلاء في آخر الزمان، كهذه الفقاعة التي لا شيء فيها، لا قيمة لها ولا وزن لها، لأنهم لا أمانة عندهم، رفعت الأمانة من قلوبهم، هذه نهاية الأمانة في آخر الزمان، كما يرفع القرآن في آخر الزمان. فهذا حديث عظيم القدر، يبين خطورة انتهاك الأمانة بكل أنواعها. وكما قال النووي: الأمانة، أي هذا الحديث الظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده، والعهد، العهد الذي أخذه عليهم. ثم نقل عن صاحب التحرير أنه قال: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وهي عين الإيمان. إذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليها منها، واغتنم ما يرد عليه منها، وجد في إقامتها. وهذا الرفع للأمانة أخبر عن معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فقال كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في عدة مواضع من الصحيح، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله متى الساعة، فأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه ولم يجبه. ثم لما انتهى من حديثه قال: أين السائل؟ فقام الأعرابي فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا نعم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. معذرة، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات قرب الساعة تضييع الأمانة، أن من علامات قرب الساعة تضييع الأمانة، وبين معنى تضييع الأمانة بقوله إذا وصل الأمر إلى غير أهله. وفي لفظ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فصار أصحاب الولايات والمتصدرون لتعليم الناس ولدعوتهم ليسوا أهلا لما ولوا. وهذا يخص، هذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بإفتاء الناس في أمور دينهم، فقد يعني حدث شيء من هذا وتحقق في زماننا، حيث صارت أمور الفتوى وبيان أحكام الدين مسندة وموسدة إلى غير أهلها إلا قليلا، فصار يفتون الناس بجهل ويفتونهم بالبدع والأهواء حتى ضيعت الأمانة. وحتى جهل الناس حقيقة دينهم من التوحيد ومن السنة إلا من رحم الله. فكم واحد من هؤلاء المشاهير الذين صار المعول عليهم للأسف عند عامة المسلمين في الفتوى في معرفة أحكام الدين لا يبلغون هؤلاء حقيقة دينهم من التوحيد ومن اتباع السنة، فصاروا يزينون لهم الشركة في صورة التوحيد ويصورون البدعة في صورة السنة، حتى صار حال الكثير من المسلمين كحال اليهود والنصارى في عدم معرفة حقيقة الوحي الذي أنزل إليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زهر ضغط لدخلتموه. فسئل اليهود والنصارى فقال من غير أولئك. وهذا مما أيضا يبين أو مما يبين هذا الأمر ما قد أخرجه أيضا، ما قد ذكره أيضا الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. أول ما يفقد من هذا الدين الأمانة، هذا الذي بدأت أماراته وعلاماته في زماننا وفيما قبل هذا الزمان من سنوات، فنشعر بأن الأمانة بدأت تنقص نقصا شديدا في كل شؤون الناس، وهذه كلها من علامات قرب رفع الأمانة في آخر الزمان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن الأحاديث التي بينت صفة هذا المنافق الذي يخون الأمانة ما قد أخرجه الإمام مسلم وتفرد به عن البخاري في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن أهل النار خمسة، وحديث طويل نذكر موضع الشاهد منه، هذا موضع الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أو قال ذات يوم في خطبته وذكر أشياء، ومنها أنه قال أهل النار خمسة، فذكر منهم رجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يزال ليلا ونهارا يخادعك عن أهلك ومالك، هذا كله من خيانة الأمانة. فقال الملا علي القاري في كتابه مرقات المفاتيح، قال القاضي في بيان قوله الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، قال أي لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن يطمع فيه وإن دق بحيث لا يكاد أن يدرك إلا خانه، يعني يخون في أقل شيء، في الشيء اليسير الذي لا يمكن أن يخان فيه، هذا الخائن يخون فيه، لا يخفى له طمع، يعني طمع في شيء ولو كان شيئا يسيرا حقيرا إلا خانه، أعزنا الله وإياكم. وهذا يشبه حال الثاني الذي لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، أعاذنا الله وإياك، يعني يكون معك كالصديق وكالحميم كالحميم القريب، وخائن وينتظر الفرصة حتى ينال من أهلك ومالك، لا يخفى له، نعم لا 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 يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعه، يعني في الصباح والمساء يخطط لخبثه ولخيانته، والعياذ بالله. ولذلك قال، نعم قال علي القاري لا يكاد أن يدرك، نعم وإن دق بحيث لا يكاد أن يدرك إلا خانه، أي إلا هو يسعى في التفحص عنه والتطلع عليه حتى يجده فيخونه، وهذا هو الإغراق في الوصف بالخيانة. ثم قال علي القاري بل هو إغراق في وصف الطمع، والخيانة تابعة له. وكما في حديث حذيفة الطويل في الشفاعة الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط، الأمانة على جنب والرحم على الجنب الآخر من جنبتي الصراط الذي يمر عليه الناس، هذا يبين عظم الأمانة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا صريحا لا شبهة فيه، كما أخرج هذا عدد من أصحاب كتب السنة من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ولو عدة شواهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقد حسنه صححه الإمام الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أنس: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاثة خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. وإن صححه الإمام الألباني في الصحيح. وأخرج الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين. أناخ بكم الشرف الجون. فقالوا: وما الشرف الجون؟ فقال: فتن قطع الليل المظلم. وهذا قد صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وفي التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. وقال ابن الأثير في بيان معنى قولي الشرف الجون: قال: الشرف جمع شارف وهي الناقة المشنة، والجون جمع جون هو الأسود اللون الأسود. ثم قال: شبه الفتن باتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة السود. الشرف الجون. نسأل الله السلامة من هذه الفتن. فهذا بيان للناس. أن الأمانة من الإيمان، بل لا إيمان لمن لا أمانة له. وأن من صفات المنافقين أنهم يخونون الأمانة. ومن أخطر ما يكون أن يصدر هذا من الصديق القريب، أن تأتمن صديقا لك أو حميما على أمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا إذ يخون هذه الأمانة. هذا من أعظم النفاق، ويخشى على صاحبه أن يلحق نفسه بالمنافقين النفاق الاعتقادي، أن يكون مآله إلى هذا الأمر. فعلى العبد أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه، وأن يسأل ربه أن يطهر قلبه من النفاق، وأن يرزقه الأمانة وحسن القيام بها. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.